الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة، ثم يقرأ الفاتحة، يعني بعد ما كبر تكبيرة الإحرام ودعا دعاء الاستفتاح واستعاذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم وسمى، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، عقب ذلك يقرأ الفاتحة. فثم هنا للعطف، للعطف، وليس المقصود أنها للعطف والتراخي، فثم هنا بمعنى العطف، تفيد الترتيب ولكن لا تفيد هنا التراخي، يعني ما يكون هناك فاصل بين البسملة وبين قراءة الفاتحة. أنتم درستم في النحو أن الواو عاطفة والفاء عاطفة وثم عاطفة، لكن عندكم من الفاء للتعقيب، يعني دخل محمد فخالد بعدها مباشرة، وإذا قلنا دخل خالد أو دخل محمد ثم خالد فخالد بعد محمد، لكن بينهم فاصل زمني، بينهم فاصل زمني، لكن هنا ليس المقصود أن فيه فاصل زمني. فإذا انتهى من بسم الله الرحمن الرحيم يشرع مباشرة في قراءة الفاتحة. فثم هنا للعطف فقط وليست للتراخي. ثم يقرأ الفاتحة، الفاتحة اسم من أسماء السورة، سورة الحمد لله رب العالمين، تسمى الحمد وتسمى الفاتحة وتسمى أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، عدة أسماء لها. وسميت فاتحة لماذا؟ لأن الصلاة تفتتح بها، ما في تلاوة للقرآن الكريم في الصلاة قبل سورة الفاتحة، إنما أول ما تفتتح الصلاة بالقراءة بالتلاوة تبدأ بالفاتحة. وكذلك أيضا سميت الفاتحة بهذا الاسم لأن القرآن افتتح بها، فأول سورة في المصحف هي سورة الفاتحة. الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه نبه تنبيه جيد، تنبيه عظيم، وهو أن بعض الناس يفتتح الفاتحة في أمور ما جاء الدليل على افتتاحها بهذه السورة. فمن أمثلة ذلك، التي من الأمثلة على هذا الاستعمال غير المشروع، أن يفتتح بها عقد النكاح، فإذا أراد الماذون أنه يعقد عقد النكاح قالوا الفاتحة، تقرأ الفاتحة أولا ثم بعدين العقد. هذا غلط، ما عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة، فالفاتحة وتلاوة الفاتحة لا مدخل لها في عقد النكاح. كذلك أيضا قراءتها قبل الدعاء للميت، في بعض الناس من عوائدهم في مجلس العزاء يقولون الفاتحة على روح فلان، يقرؤون الفاتحة وبعدين يدعون الله عز وجل له، وهذا أيضا عمل غير مشروع. فإذا التعبد لله سبحانه وتعالى بتلاوة الفاتحة لا يكون في مثل هذه المواطن لعدم وجود الدليل عليها. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة، مرتبة كيف مرتبة؟ مرتبة في الآيات، في الآيات، الآية الأولى قبل الآية الثانية، الآية الثانية قبل الثالثة، وأيضا ترتيب الكلمات، وأيضا ترتيب الحروف في الكلمات، لابد من تلاوتها كما أنزلها الله عز وجل، كما هي موجودة في مصاحف المسلمين. فلا تقدم آية على آية، ولا كلمة على كلمة، ولا حرف على حرف. هذا معنى قوله مرتبة. ثم قال متوالية. ما معنى متوالية؟ يعني تنتهي من الآية الأولى تشرع في الآية الثانية، تنتهي من الآية الثانية تشرع في الثالثة، تنتهي من الثالثة تشرع في الرابعة، وهكذا، بمعنى أنك ما تفصل بين آية وآية بسكوت طويل مثلا أو بدعاء طويل، لما جيت مثلا عند آية الرحمن الرحيم ثم أخذت تسأل ربك المغفرة والرحمة، اللهم ارحمني اللهم ارحمني اللهم ارحمني، وطولت في هذا الدعاء، فصار هنا عندنا فاصل طويل بين الرحمن الرحيم وبين مالك يوم الدين. فمعنى قول متوالية يعني تنتهي من آية تبدأ في الآية التي تليها، فصلت بينها بفاصل طويل، ماذا تفعل؟ تعيدها من جديد، تبدأ بها من أولها، لأنك لم تأتي بها متوالية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأها متوالية ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا معنى قوله متوالية. ثم قال مشددة. مشددة، الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين، عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، والثاني متحرك. فإذا الحرف المشدد هو حرفان اثنان، هو حرفان اثنان. فإذا لم تأتي بالشدة معناته أنك أسقطت إيش؟ أسقطت حرف. وإذا أسقطت حرفا من الفاتحة كأنك أسقطت الفاتحة كلها، لأن هي كل كامل ما تجزئه، إذا حذفت من شيء كأنك حذفت السورة كاملة. وكم في الفاتحة من شدة؟ نعدها عندنا، إذا قلنا البسملة ليست آية من الفاتحة، إذا لم نقل البسملة آية من الفاتحة، عندنا الحمد، الحمد فيها حرف مشدد؟ ما في. الحمد لله، لله فيها شدة، فلفظ الجلالة فيها شدة، هذه أول شدة لله. فلو قال الحمد لله تصلح؟ ما تصلح. لو قال الحمد لله نقول هذا قراءة غير صحيحة. ليش؟ لأنك لم تشدد لفظ الجلالة، وبالتالي تكون أسقطت حرفا. الحمد لله، فهذه أول شدة معنا. الحمد لله ربي، ربي ها في شدة ولا ما في؟ فيها شدة ربي. فعندك الباء نطقناها مرتين، رب الباء الأولى ساكنة والثاني باء مكسورة متحركة، ربي. فلو قال الحمد لله ربي، ربي العالمين، ما تصلح، تكون هذه القراءة باطلة، فلا بد من التشديد. فعند الآن شدتين، شدة في لفظ الجلالة وشدة في رب، رب العالمين، العالمين ما فيها شدة. طيب الرحمن في حرف مشدد، الراء، الراء، الراء مشددة، طيب هذه شدة ثالثة. الرحيم ها هذه شدة رابعة، لفظ الجلالة شدة، رب شدة، الرحمن شدة، الرحيم شدة. طيب مالكي ما فيها شدة، مالكي يومي ما فيها حرف مشدد. الدين وين الحرف المشدد؟ الدال، الدين، الدين، فهي عبارة عن دالين اثنين، واحد ساكن الأول والثاني متحرك، الدين. طيب كم صارت؟ عدوا عشان أنا ما، طيب خمسة. مالك يوم الدين، إياك، إياك ها فيها شدة، الياء مشددة، إياك نعبد ما فيه، وإياك فيها شدة ثانية، إذن صار عندنا خمسة أول، وإياك مرتين، كم صارت الآن؟ سبعة. وإياك نستعين، اهدنا، اهدنا أكيد، طيب اهدنا ما فيها، اهدنا. الصراط فيها شدة، الصراط، الصاد حرف مشدد، الصراط، اهدنا الصراط المستقيم ما في، صراط فيه زي الصراط صح؟ لا ما في، صراط هذه ما فيها شدة، ما فيها شدة، الشدة في الصراط الأولى، اهدنا الصراط، أما صراط ما فيها. طيب الذين، الذين، ألا، ألا ها فيها شدة، الذين حرف مشدد. طيب صراط الذين أنعمت، أنعمت ما فيها شدة، غيري ما فيها شدة، المغضوب، المغضوب ما فيها، عليهم ما فيه، ولا ما فيها، الضالين فيها شدة، الضاد مشدد ولا الضاء الضاء، كذا انتهينا؟ لا ما انتهينا، ماذا بقي؟ في اللام في نفس الضالين ولا الضالين، اللام أيضا حرف مشدد، فالضالون أو الضالين في الآية هنا الضالين فيها شدتان ثنتان، على الضاد شدة وعلى اللام إيه؟ وعلى اللام شدة، ولا الضالين. كم صار المجموع؟ 11 شدة، 11 شدة في هذه السورة، فلو خليت منها شدة كأنك لم تقرأ السورة. وإذا قلنا البسملة آية، ها تزيد كم؟ تزيد كم؟ 3، لفظ الجلالة بسم الله ها شدة، والرحمن شدة، والرحيم شدة. طيب في كل مجموع عندنا 14 شدة. هذا معنى قوله ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية إيش؟ مشددة. ولهذا ينبغي للمسلم أنه يتقن قراءة هذه السورة على يد شخص يعلمه كيف ينطقها، كيف يقرأها، حتى لا يقرأها بصورة فيها خلل ويؤدي ذلك إلى فساد صلاته. هذا معنى قوله ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة. ثم قال وهي ركن، ركن يعني الفاتحة في كل ركعة، في كل ركعة. تكبيرة الإحرام ركن، لكن متى؟ مرة واحدة بس تكبيرة الإحرام ركن، لكنها مرة واحدة في افتتاح الصلاة. الفاتحة ركن، لكنها ركن في كل ركعة. صلاة رباعية لابد أن تقرأ الفاتحة في كل ركعات الصلاة، في الأولى تقرأها، في الثانية تقرأها، في الثالثة تقرأها، في الرابعة تقرأها. ولهذا قال لك وهي ركن في كل ركعة. وهذا التنبيه مهم، ليش؟ لأن بعض الناس قد يقول هي مثل تكبيرة الإحرام مرة واحدة وخلاص، فلو قرأتها في الركعة الأولى تكفي عن بقية الركعات. لا، ما تكفي عن بقية الركعات، كل ركعة لابد أن تقرأ فيها هذه السورة الكريمة. أعطانا الشيخ دليل، قال كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث صحيح متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن ممكن يأتينا شخص ويقول لا صلاة يعني لا صلاة كاملة، لا صلاة يعني الصلاة صحيحة لكن ما هي كاملة، يعني أجرها ناقص، لو قرأ سورة الفاتحة يكون الأجر أكبر. نقول لا، النفي هنا نفي الصحة، النفي هنا نفي إيش؟ للصحة، يعني لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب والدليل على هذا التفسير أدلة، منها لفظ هذا الحديث عند الدارقطني رحمه الله، فالدارقطني في السنن أخرج بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة، لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقوله لا تجزئ ترادف لا، لا تصح، لا تجزئ ترادف لا تصح، فهذه الصلاة غير مجزئة يعني غير صحيحة. فهذه الرواية التي صححها الدارقطني أخرجها وصححها تدل على معنى النفي في الرواية التي بالصحيحين، أن معنى قوله لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة، لا صلاة مجزئة، وليس المقصود لا صلاة كاملة. لا. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، خداج خداج، يعني ناقصة ناقصة ناقصة. وهذا النقص ليس في الكمال، لا، وإنما نقص في الذات، نقص يؤدي إلى الفساد. تقول عرب يعني أخدجت الناقة ولدها، أخدجت الناقة ولدها مثل أجهضت، أخدجت يعني زي ما نقول أجهضت. وحتى هذا في اللغة العربية الإجهاض يطلق على الإنسان ويطلق على الحيوان. طيب فأخدجت الناقة ولدها، يعني ألقته قطعة مثلا من الدم، ألقته قبل أن يكتمل نموه، قبل أن يكتمل خلقه، فهذا نقص، نقص في أصل الخلقة، في ذات الخلقة. وهكذا أيضا الشخص الذي لا يقرأ الفاتحة في الصلاة فصلاته ناقصة الذات، بمعنى أنها صلاة باطلة غير صحيحة غير مجزئة. وهذا طبعا في حق من يقدر على قراءة الفاتحة، ولعله هذا سيأتينا. أما شخص مثلا ما استطاع أن يحفظ الفاتحة، دخل في الإسلام هو كبير في السن، أو إمكاناته في الحفظ أصلا يعني ضعيفة جدا جدا ما يستطيع يحفظ، أو كان في بادية وما تعلم إلا على كبر وما استطاع أنه يحفظ الفاتحة ولا يستطيع أنه يقرأ حتى لو مثلا من المصحف، فهذا تسقط عنه العجز، لأنه لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. فهذه حالة استثنائية، مسلم جديد ولا شخص ما يستطيع يحفظ أو نحو ذلك، فهذا تسقط عن الفاتحة للعجز، لكن مع القدرة لا، لا بد أن يأتي بها، وإلا فإن صلاته باطلة والعياذ بالله. طيب، قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هل في هذا النص دليل على أنه لابد أن يقرأها في كل ركعة، ولا يكفي في ظاهر على الحديث؟ لو معنى، لو لم يكن معنى إلا هذا الحديث لقلنا أن قراءتها مرة واحدة كافي، صح ولا لا؟ لأنه إذا قرأ سورة الفاتحة صدق أنه قرأها وصلى بصلاة فيها سورة الفاتحة. طيب، من نحتاج الآن دليل لقوله في كل ركعة. عرفنا أنه دليل كونها ركن هذا الحديث، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا دليل أنها ركن. طيب، دليل المسألة الثانية في كل ركعة، نحتاج إلى دليل إيش؟ إلى دليل آخر، نحتاج إلى دليل آخر يفيد هذا المعنى. نشوف هذا الدليل. عن أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأولتين بأم الكتاب وسورتين. في الركعة الأولى في صلاة الظهر يقرأ الفاتحة وسورة، في الركعة الثانية يقرأ الفاتحة وسورة. قال: ويطول الأولى ويقصر الثانية. هذا هدي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، إنه الركعة الأولى طويلة والركعة الثانية تكون أقصر من الأولى. طيب، ويسمع الآية أحيانا، هذه صلاة سرية الظهر، ومع ذلك أحيانا نشأ يفعل عليه الصلاة والسلام يرفع صوته، يرفع صوته بآية فيسمعونها، مثلا يقرأ في صلاة الظهر بسورة عما يتساءلون، أسر بعما يتساءلون عن النبأ العظيم، ثم يجهر الذي هم فيه مختلفون فيسمعونه. طيب، ويسمع الآية أحيانا، وفي الركعتين الأخيرتين بماذا يقرأ؟ قال: بأم الكتاب، بأم الكتاب. كم الآن قرأ الفاتحة مرة في الظهر؟ 4 مرات، في الأولى قرأها، في الثانية قرأها، في الثالثة قرأها، في الرابعة قرأها، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا نجمع بين هذين الدليلين، إيش يطلع معنا؟ أن القراءة الفاتحة في كل ركن، في كل ركعة ركن من أركانه، من أركان الصلاة، لأن الرسول يصلي ويقرأ الفاتحة في كل ركعات الصلاة ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. في أدلة أخرى لكن في إسنادها شيء من الكلام، حديث أبي سعيد مرفوعا: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. هذا نص في الموضوع، لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. ومثل أيضا عن عبادة: أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. لكن هذا لو صح إسنادا لكان يعني نصا في الموضوع، لكن في أسانيدها كلام. انظر إلى ابن حبان ماذا يقول في صحيحه، يقول: باب ترجمة ذكر البيان بأن فرض المرء في صلاته قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من صلاته، لا أن قراءته إياها في ركعة واحدة تجزئه عن باقي صلاته. إيش نلاحظ في الترجمة هذه؟ ها؟ كمنهج يعني، كمنهج بالترجمة البخاري وأبو داود عندهم زي التراجم هذه؟ لا، نجد هناك تراجم مختصرة، واضح ولا لا؟ هنا الترجمة ما لها؟ ترجمة طويلة، مسألة فقهية مفصلة. مثله مثل من ذكرت أنا لكم في الدرس الماضي واحد، هذه طريقته. أي الشيخ ابن حبان ابن خزيمة، تمام، ابن خزيمة. طيب، عرفنا الآن مذهبه ورأيه في هذه المسألة، إنك لابد أن تقرأ فاتحة الكتاب في كل إيش؟ في كل ركعة. وقال لا تظن أنه قراءتك لها في ركعة واحدة تجزئك عن الباقي. ثم أخرج بسنده، هو الآن ذكر الحكم، الآن يذكر الدليل، سيعطينا دليلا على أنه لابد من قراءة الفاتحة في كل إيش؟ في كل ركعة. عن رفاعة بن رافع الزرقي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى قريبا منه، ثم انصرف إليه فسلم عليه. دخل الرجل هذا والنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد جالس مع عدد من أصحابه، فصلى ركعتين، وبعد ما صلى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعد صلاتك فإنك لم تصلي. إيش معنى لم تصلي؟ يعني لم تصلي صلاة صحيحة، ولا هو صلى ركعتين؟ طيب، هذا النفي نفي صحة وليس نفي وجود، هو وجدت منه صلاة لكنها غير صحيحة. قال: فرجع فصلى نحو مما صلى المرة الثانية، صلى مثل الصلاة الأولى التي صلىها، ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعد صلاتك فإنك لم تصلي. فقال: يا رسول الله، كيف أصنع؟ يعني أنا ما أعرف أصلي هذه الصلاة التي رأيتها. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا استقبلت القبلة فكبر. والآن عرفتم أن هذا حديث إيش؟ حديث المسيء صلاته، هذا حديث المسيء صلاته. قال له عليه الصلاة والسلام: إذا استقبلت القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن اللي هي الفاتحة، ثم اقرأ بما شئت يعني ما تيسر من القرآن، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك يعني ظهرك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، فإذا سجدت فمكن سجودك، فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى. قال: ثم اصنع ذلك في كل ركعة. وإما كان الشاهد في الحديث على أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، مركب محل الشاهد مركب من موضوعين، الموضع الأول إيش؟ اقرأ بأم القرآن، الموضع الثاني ها ثم اصنع ذلك في كل ركعة. إذن أمره في كل ركعة أن يقرأ بأم القرآن، في كل ركعة لابد أن يقرأ فاتحة الكتاب، واضح كذا؟ طيب، وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تصلين صلاة حتى تقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. فهذه فتوى من ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا الدليل، الآن أخذنا دليل المسألتين جميعا، أخذنا دليل أنها ركن، وأخذنا دليل أنها ركن في كل ركعة. ننتقل بعد ذلك إلى قوله رحمه الله: وتسمى أم القرآن يعني الفاتحة، لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر، وهذه موضوعات القرآن الكريم، موضوعات القرآن الكريم تعود إلى هذه الموضوعات الأربعة: الإلهيات يعني ما يتعلق بالله عز وجل، والمعاد ما يتعلق باليوم الآخر، والنبوات يعني الإيمان بالأنبياء، الإيمان بالرسل وما جاء به الرسل من الأوامر والنواهي، وإثبات القدر أن الله عز وجل قدر المقادير. طيب هذه الموضوعات التي يدور عليها القرآن الكريم وكلها موجودة كلها موجودة في الفاتحة، فلهذا سميت أم القرآن، سميت بهذا الاسم أم القرآن لكونها أصل للقرآن الكريم، ولأن موضوعات القرآن الكريم كلها تعود إلى ما تضمنته هذه السورة الكريمة. طيب الإلهيات، ما معنى الإلهيات؟ يعني ما يتعلق بالله عز وجل من ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فيعني من باب المثال قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا مبحث الإلهيات، فسمى الله عز وجل نفسه الله الحمد لله، هذا من اسم أعظم، هذا الاسم اسم الله العلم، الله عز وجل عالم على الذات المقدسة الحمد لله. بعدين ذكر ربوبية رب العالمين، بعدين ذكر الرحمن والرحيم اسمه من أسمائه يدلان على صفته، على صفة الرحمة، ثم صفة الملك مالك يوم الدين، في القراءة الأخرى ملك يوم الدين، فهذا كله يدخل في قوله إيش في الإلهيات. طيب المعاد، ذكر اليوم الآخر، ها وين موجود؟ مالك يوم الدين، يوم الدين الذي هو يوم إيش؟ يوم الجزاء والحساب، فالدين معناه الحساب معناه الجزاء، فهذا إثبات لليوم الآخر والمعاد والمرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إثبات النبوات، وين ذكر الأنبياء؟ ذكرت النبوة، ذكرت الرسالة في هذه السورة الكريمة، ها صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم أول من يدخل في المنعم عليهم من؟ الأنبياء والرسل، واضح؟ لأن الله يقول في الآية الأخرى أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. طيب وأيضا في قول إياك نعبد، أنت كيف تعبد الله؟ بأي شيء؟ بما جاءت به الرسل، ما تختار عبادة من عندك ولا لا؟ فإذا كنت تريد تعبد الله عبادة صحيحة فارجع إلى العبادة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فالله لا يقبل منك عبادة إلا إذا كان قد جاء بها محمد صلوات الله وسلامه عليه. طيب وإثبات القدر، الله قسم الخلق في منعم عليهم في مغضوب عليهم في ضالون، صح ولا لا؟ وهذا قد سبق به، قد سبق به القدر، قد سبق به القدر. وأيضا ممكن يستنبط من إياك نعبد وإياك نستعين، لكن يمكن هذا أوضح. طيب لعل نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. هذا سيأتينا الله أعلم، إذا كان ما بيجينا جاوبنا عليه. طيب عموما هذه المسألة من مسائل الخلاف، والصواب الله أعلم أن قراءة الفاتحة ركن للجميع، الإمام يقرأها في كل ركعة، والمأموم يقرأها في كل ركعة، والمنفرد يقرأها في كل ركعة، هذا القول الصواب والله أعلم. الدليل لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب، فنهاهم نهى المأمومين عن القراءة إلا الفاتحة استثناء، ها صحيح صحيح صحيح. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. كيف؟ لا يكره التنطع والإطالة في التشديد، لا غلط، لأنه قالوا هي نيابة عن حرف ساكن، فإذا بالغ فيها خرج عن موضوعه، خرج عن موضوعه. بعض الناس فعلا يقف عندهم مثلا اللام ولا الضالين، لا ما يصح. ما نقول إن الصلاة باطلة، لكن هذا التكلف والتنطع ما ينبغي. نعم. تسقط قراءة الفاتحة على المأموم إذا دخل الإمام راكع، إذا دخل الإمام راكع تسقط عنه الفاتحة، فيكبر تكبيرة الإحرام ويركع مع الإمام. وهكذا أيضا إذا أدرك من الصلاة من القيام ما لا يتمكن فيه من قراءة الفاتحة نفس الحكم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.